بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين والنور المبين والعلم الظاهر محمد وعلى آله أنوار الهداية لرب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه اللاحق، تنبيه في أطراف العلم الإجمالي، يعنون بتنبيه الملاقي لأطراف العلم الإجمالي. وهذا التنبيه جدا مهم، أهميته في الحقيقة ليس فقط لمنجزية العلم الإجمالي، وإن كان مهم جدا ومحل ابتلاء كثير جدا، ليست الملاقات مثال. هذا الاسم أيضا الذي ذكره الإعلام للملاقات هو مثال، وإلا ليس البحث في خصوص الملاقات. الملاقات عنوان لمبحث كلي، مثال. أهميته ليست فقط لخصوص منجزية العلم الإجمالي، بل في الحقيقة كما مر بنا عدة مرات أن المباحث التي يذكروها في الأصول العملية هنا تسميم لجملة من مباحث أصول القانون، تسميم لجملة من مباحث مراحل الحكم الشرعي. في الحقيقة جملة من مباحث الحكم الشرعي سواء التكليفي أو الوضعي لم تستوفى لا في الألفاظ ولا فيما تقدم من الحجج. هنا شيئا فشيئا يتم استيفاؤها لارتباطها بهذه الفصول والأبواب من الأصول العملية، ومن جهة أخرى هي تتميم في الحقيقة لمراحل بقية مراحل الحكم الشرعي. فإذا عمدة هذا البحث في الحقيقة ليست هي منجزية العلم الإجمالي، وإن كان له تأثير مهم في موارد وأمثلة الابتلاء بمنجزية العلم الإجمالي، وكثيرا وغالبا ما محل ابتلاء على التنبيه أكثر من التنبيهات التي سبقت أو التي ستأتي في العلم الإجمالي، محل ابتلاء في العلم الإجمالي هذا التنبيه. لكن رغم ذلك ورغم أهمية العلم الإجمالي والابتلاء به، أهمية هذا المبحث تتجاوز العلم الإجمالي إلى نفس أهمية مراحل الحكم الشرعي، وأن مراحل الحكم الشرعي وطبيعة الحكم الشرعي طبيعة وسيعة مترامية الزوايا والجهات كثيرة جدا. ومن هذه الزاوية الجهة التي تتثار في هذا التنبيه إن شاء الله، ثم إن شاء الله سنرى أي مكان. فإذا أهمية هذا البحث من هذه الجهة، حتى أصلا هذا المبحث يفيد في الأدلة الاستدلالية، بل فيما وراء ما هو أهم من الأدلة الاستدلالية، البحث الثبوتي مرارا ومرارا مر بنا مع الإخوان أن بحث أصول القانون بحث ثبوتي مقدم حتى على الأدلة الاجتهادية. هذا مبحث، هذه تقسيمة من تقسيمات علم الأصول موجودة عند الأعلام، لكنهم لم يبلوروها. المبلور يعني عادة أدلة اجتهادية، أدلة أصول عملية، لكن الصحيح أن مباحث الثبوت من أصول قانون المقدمة على مباحث الأدلة برمتها سواء اجتهادية أو أصول عملية فقهية. فإذا المبحث مهم جدا وفيه في أبواب المعاملات، في أبواب العبادات، في أبواب الأحكام والإيقاعات والمجرى. نعم، هذا التنبيه يعنون بعنوان ملاقي لأطراف العلم الإجمالي لنشرح مصطلحات الأعلام كي لا تكون مجملة في هذا التنبيه. الملاقي لأطراف العلم الإجمالي يعني تفترض من العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال، العلم الإجمالي طرف من مجموع أطراف، نعم، أو قطرة مثلا من النجاسة أو فلان وقعت في بعض الأواني الخمسة السبعة الستة أو الأربعة ما شابه ذلك. هذه هي الأطراف الأصلية للعلم الإجمالي. بعد ذلك تفرض يفترض يعني في المثال أن طرفا أجنبيا لاقى أحد أطراف العلم الإجمالي، فهذا الطرف الأجنبي يطلق عليه أعلام ملاقي بالكافر. هذا الطرف الأجنبي، الطرف الأجنبي عن دائرة أطراف العلم الإجمالي. لماذا يسمى أجنبي؟ لأنه قبل هو لاقى أطراف العلم الإجمالي بعد حصول وقوع القطرة، فهو ليس من ضمن، فهو ليس ابتداء من ضمن أطراف العلم الإجمالي التي يحتمل فيها وقوع قطرة النجاسة أو الثوب إذا كان معلوم بالإجمال شيء آخر، رطبية أو شيء آخر، أي مكان يفرض المعلوم بالإجمال. فهو لذا طرف أجنبي وليس طرف أصلي في الأطراف الإجمالية، طرف أجنبي طارئ لفرض البحث هكذا. فإذا هو طرف أجنبي، إنما ارتبط شيئا ما ببحث أطراف العلم الإجمالي وبالعلم الإجمالي بتوسط الملاقات. بتوسط الملاقات، فهذا الطرف الأجنبي يعبر عنه ملاقي بالكسر، والطرف الأصلي في أطراف العلم الإجمالي الذي حدثت بينه وبين هذا الأجنبي ملاقات، ذاك الطرف الأصلي يعبر عنه ملاقى بالفتح. إذن في ملاقى له طرف من أطراف العلم الإجمالي الأصلي الذي حدث له ارتباط مع هذا الأجنبي، وذاك الأجنبي يعبر عنه ملاقي بالكف. شو؟ كيف يعني العكس؟ لا صحيح. إيه المقصود من الملاقات شيخ أنا؟ بالتالي الملاقات متضايفة في سنة باب الطهارة. في باب السياسة، باب الأمن، هذا بحث آخر. أنا في باب الطهارة الأمر سيان. يقال أحد علماء النجف حاطم سير سلوك كبير وكذا، سيد جمال الدين قلفايقاني تلميذ النائمي الأول معروف، حصلت له مكاشفة عظيمة في وادي السلام وكذا، وزهو ونورانية ما عم صنع سمات السلام يعني عم سلم عليك بقوة من سلم عليه راحت من عند هاي الحالة تماما استعالة قصد لذا قصد ما في فرق من يصير التطاقة لأصيروها. المقصود أيام ما كان إذا الملاقاة حصلت بين هذا الطرف الأجنبي، هذا الأجنبي يسمى ملاقي بالكسر، يعني الصراحة الصراحة العلامة الكلام هو التمييز، تمييز هذا أجنبي وهذا الملاقى أصلي، وإن خطئي لا تشاحف الاصطلاحات، بس الصراحة اصطلاحهم جرى أساس واحد يميز كلماتهم والكبس والنقد والإبرام الموجود في الأقوال. فالأجنبي يسمى ملاقي، وإلا هي أمر هذا لغوي وعقدي مثل ما تفضلتم، بس لكن أساس الصلاح جرى بين العالم. الأجنبي يسمى ملاقي بالكسر تمييزا للمثال ولحيثيات البحوث البحث هذه المسألة. فالأجنبي يسمى ملاقي والأصلي يسمى ملاقى. حين يقع الكلام أن هذا الأجنبي فرض المسألة هكذا، أن هذا الأجنبي الذي لاقى طرف أصلي من أطراف الإجمالي، هل هذا الأجنبي يؤول وينتهي حكمه إلى حكم نفس الطرف الذي لاقى الأصلي؟ فالعلم الإجمالي ينجزه نفس العلم، هذا العلم الإجمالي نفسه، هذا العلم الإجمالي السابق يعني الذي كان ينجز أطراف العلم الإجمالي، هل بقدرة ذلك العلم أن ينجز هذا الطرف الأجنبي ضمه، أم أن هذا العلم الإجمالي لا ينجز ولا يدخل ولا يضم هذا الطرف الأجنبي الجديد الملاقي؟ هذا الملاقي العلم لا يقوى على الملاقي، لا يقوى على الملاقي. جيد، إذا كان العلم لا يقوى على الملاقي، إذا في قول أنه يضمه، القول الثاني أنه لا يضمه، لا يستطيع أن يضمه، لا يستطيع أن يضمه، حينئذ هذا الطرف الجديد الأجنبي ليس هناك من منجز آخر يوجد في البين، علم إجمالي ثاني مثلا يتشكل، هناك من ذهب إلى ذلك. قال صحيح العلم الإجمالي ذاك الأول لا ينجز الملاقي، لا ينجز الملاقي الأجنبي، لكن يتشكل علم ثاني إجمالي هو الذي ينجز الأجنبي، وهذا العلم موجود، لأنك تستطيع بالوجدان تقول النجس إما بقية أطراف العلم الإجمالي أو الملاقي، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. كيف الملاقى؟ الملاقى هو الطرف الأصلي الذي لاقاه الملاقي الأجنبي. كيف الملاقى؟ لو إنا حين الشروط أطراف العلم الإجمالي الثالث هو الأجنبي، كنت تقول الطرف الملاقى هو الذي وقعت فيه قطرة النجاسة أو الإناء الثاني، ألم تقول هكذا في العلم الأول؟ العلم الثاني تستطيع أن تقول بصدق أيضا أن النجاسة إما يعني إما النجس المتنجس هو الطرف الإناء الثاني أو ده الطرف الثالث، أيضا يصح، وجدان يصح، يمكن، لأن هذا الثالث الأجنبي لاقى الطرف الأول من الإجمالي. فإذا هنا في البين سقط، لا ليس سقط، لا، هذا القول لا يقول بسقوط العلم الأول، إنما يقول العلم الأول لا يقوى على تنجيز الثالث، لا يشمل، لأنه سقط وباقي على حاله، لا بل حتى لو سقط فيأتي في هذه الأقوال أنه لا يضر العلم الثاني، وفعلا لا يضر الثاني، لكن كلام سقط لو ما سقط، المهم أن العلم الثاني يتشكل ويتكون بين الإناء الثاني الأصلي في أطراف العلم الإجمالي والإناء الثالث الأجنبي الذي يعبر عنه بالملاقي. عند علم ثاني، هذا العلم الثاني يجي قول ثاني هكذا أن الملاقي يجب الاجتناب عنه والحكم فيه منجز احتياطا بعلم ثاني. هذا قول في مقابل القول الأول الذي يقول بالعلم الأول أن حكم الحكم الأول. القول الثالث وهو الذي نختار على كل تبعا للشيخ والأنصاري والميزة النعيم خلافا للآخند وتلاميذ الآخند، يقول هنا لم يتبع أستاذ النعيم هو الشيخ، تبع الآخند، يعني خلافا لجماعة آخرين منهم صاحب الكفاية ومدرسته. القول الثالث يقول لا، هذا الملاقي لا يتنجز غالبا إلا في بعض الصور سنذكرها، والذي يجري فيه الأصل عملي بلا معارض. بلا معارض دي، إذن أصل المسألة هي هذه، صورة المسألة وصورة المثال وصورة البحث هي هذه التي الآن مرت بنا. لاحظوا شوف هذه عملية استنباط، بس الإنسان يمتحن نفسه كيف يتدرب على الاستنباط. هذه صورة المسألة، واقعا هي هذه صورة المسألة التي عنت للفقهاء والأصوليين في الفقه، لكن لاحظوا الآن كيف يبدأون يحللون هذا المثال وهذا الفرض الفقهي إلى جهات كلية يستخرجون ويستنبطون ويكونون قواعد مهمة أصولية أو فقهية أعم من المسألة التي يريدون أن يستنبطوا حكمها، ويرون أن استنباط حكم هذه المسألة متوقف على تنقيح عدة قواعد فقهية وأصولية، وهذه هي الأهم مو هذه المسألة. ولما نعبر طبعا قواعد فقهية مسامحة، هي مو قواعد فقهية بالمعنى المعروف لديكم، هي صناعة فقهية، هي أصول قانون فقهية. ربما تذكر بلا شك مر بنا، بس ربما التكرار لم يمر بنا تكرارا كثيرا، كما أن علم الأصول الفقه فيه علمان، العلم الباحث عن دليلية الدليل، أيضا فيه ماذا؟ أصول القانون، مبادئ الأحكامية، تذكرون هذا مر بنا مرارا. أيضا يا أخوان الأمر ليس مقتصر على علم الأصول، علم الفقه كذلك. تقولي شلون ملون شيء لابد من اليقظة إلى ذلك. علم الفقه أيضا مشتمل على قواعد فقهية، بحوث فقهية، استدلالات فقهية، إثبات فقهي. ولما جرى أيضا علم الفقه مشتمل على أصول قانون خاصة متميزة بعلم الفقه، يعني بعبارة أخرى علم الفقه أيضا فيه بحوث ثبوتية فوقية، ثبوتية فوقية مو إثباتية فوقية. هذه إذا لم ينتبه إلى الأخوان يتمسون من الآن فصاعدا. عظيم ليس فقط علم الفقه، علم التفسير كذلك، ليس فقط علم التفسير، علم الكلام كذلك. هناك بحوث كلامية محضة، هناك أصول قانون، سخن اصول ثبوتیه فی علم الكلام. کیف تطبیق ما لا تلقی اشت ذهنكم، لكن لمن يتمرس وقليلا من يتمرس، لمن يتمرس وقليلا من يتمرس، لمن يعتني وقليلا من يعتني، لمن يحمل ثقل علم الكلام وقليلا من يحمل ثقل علم الكلام، يثبت انه ايضا في علم الكلام في اصول قانون اصول ثبوتيه غير البحوث الدارجه المعروفه، بل الصحيح ان حتى في الفلسفه مثلا من باب احد العلوم المعارف هناك بحوث فلسفيه محضه بحثه معروفه ايضا في هناك اصول ثبوتيه في الفلسفه. هذا المبحث مبحث شائك كيف يصير في كل علم الثنائيه هذه الان لسنا في صدده، وان الاصول الثبوتيه دي موجوده في كل العلوم. شبيه ان العلم المنطقي يغزو علم الفلسفه خصوصا من بعد الشيء حتما يغزو، يعني يهيمن يؤثر يبرمج ينظم، هذا بلا شك. يا اخوان علم اصول القانون هو من شذرات علم المنطق، لان اصول الفقه كما تعلمون اصول الفقه منطق العلوم الدينيه، ما دام منطق العلوم الدينيه وفيه اصول قانون اذا نعرف بان هذا سيغزو كل العلوم حتى الفيزياء حتى العلوم التجريبيه، لان المنطق ينظم ويبرمج ويرتب ويهذب ويؤلف وينظم كل العلوم من منطق هكذا. اذا كان اصول الفقه المنطقي لكن منطقي من المعرفه الدينيه بخلاف علم المنطق البشري، منطق العلوم البشريه هو ايضا حتى يؤثر في كل العلوم. استعد على كل خذوه كفتوى، يعني كمدعى فتوى فلان كتحريره والتعمق فيه الى اوان اخر. اجمالا نرجع الى ما كنا فيه وهو ان اصول القانون موجوده حتى في الفرق، لذلك في فقهاء اسود في اصول القانون في الفرق، منهم المحقق الحلي، منهم الشيخ الطوسي رحمه الله عليه، منهم على الحال المحقق الكركي هلم الجراح، اجمالا في بعض في جهات من الابعاد الشهيد الاول الشيخ زعفر كاشف الغطا وابن الشيخ موسى. اي موضوع طبعا هي ابعاد في الاصول الثبوتيه القانونيه في علم الفقه. بعض مقالة شوف قوي جدا في وين ابحاث دليليه الدليل والتتبع وكذا، اخطاء صاحب العداله جدا ماهر في اصطياد الروايات، المجيء بالروايات المناسبه للاستدلال، هو هاي بحث مهم ايضا، هي مرحله من الاستنباط، لكن هو بعد ووجه من وجوه العلم الحق. سيد الخوي رحمه الله عليه يقل عند بحوث اصول قانون في الفقه بخلاف صاحب الجواهر بخلاف كذا كذا. المهم هذه امور واحد لازم ننتبه اليها. نرجع الى ما كنا فيه، فاذا في مبحث ماذا؟ مبحث صورة المسألة في الملاقي والملاقى لتحرير هذه القضية. وجد الأصوليون والفقهاء أنفسهم مضطرين، دققوا، مضطرين لتحرير جملة من المسائل في صناعة الفقه من أصول قانون الفقه، مو قواعد فقهية. سنبينها وين هذه القواعد التي خاض فيها الاعلام بجداره ان شاء الله، جزاهم الله خيرا، خاضوا فيها بجداره في المساله ونقحوا وبلوروا اصول قانونيه فقهيه مو قواعد فقهيه. الفرق بين القاعده الفقهيه وبين اصول القانون في الفقه، في فرق بين الصناعه الفقهيه والقواعد الفقهيه، سنتطرق إليه إن شاء الله. كما أنه فرق في علم أصول الفقه بين دليلية الدليل، هذا أحد العلمين وأحد الحيثيتين في علم الأصول، وبين أصول القانون، مبادئ الأحكامية، أصول الحكم، أصول الحكم، أربعة خمسة ستة أسماء العلم الثاني في علم أصول الفقه مرارا مر بنا. نعم الصناعة الفقهية تختلف عن القواعد الفقهية، والصناعة الفقهية تختلف عن الصناعة الأصولية. الصناعة الأصولية أصول القانون، الأصول في علم الأصول، مبادئ الأحكامية في علم الأصول، لأحكام شرعية من نمط أصول الفقه، يعني في منصة الظاهر والحدود. أما أصول القانون في علم الفقه فهي مبادئ أحكامية أصول ثبوتية، لكن لعلم الفقه واقعية، هاي لازم ننتبه لها. نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا الأعلام وجدوا أنفسهم لهذه المسألة ولهذا المثال دخلوا في بعدين كليين، تنقيح أصول صناعات، عفوا ضوابط صناعية في علم أصول الفقه، وجدوا أنفسهم مضطرين لتنقيح ضوابط صناعية في علم الفقه. وكلش مهم، كلش مهم. قالوا قبل أن ننقح هذا الفارق، هذه يسمونها ملكة الاستنباط، هذه تسمى مراحل الاستنباط. تربي نفسك فيها، تبني نفسك فيها، تلتفت إلى أن المسألة الواحدة كم تبتني على حيثيات وجهات، تنقحها وتستنتج من بعد ذلك. لذا الأعلام عقدوا في هذه المسألة الأصولية من منجزية الإجمالي، عقدوا مقامين أو قل جهتين، جهة فقهية خاضوا فيها الصناعة الفقهية، وجهة أصولية خاضوا فيها الصناعة الأصولية. وحسب عن الأعلام للشيخ والنعيمي وبقية الأعلام أيضا نقول بهذا الترتيب، لتنقيح هذا الفرض الفقهي يبدأون بالمقام الأول والجهة الأولى، مع أنه هم الآن في صدد بحث مبحث أصولي، مضطرين أن يخوضوا في الصناعة الفقهية ويعرضوا هذا البحث ويقدموه أولا لتأثيره، ثم يخوضوا في الجهة والمقام الثاني وهو الجهة الأصولية أو الصناعة الأصولية. ومن ثم ينقشون قواعد عامة لطيفة مفيدة جدا. في الجهة الأولى دعونا نذكر فهرسة الاحتمالات التي ذكرها الأعلام، وهذه الاحتمالات ليست احتمالات، إذا تدققون عبارة عن ضوابط متعددة، قواعد متعددة في تحليل الحكم الشرعي، شيء بديع جدا واقعا ما تجدوه في الفقه بل وراء ولا في علم الأصول، هنا ذكروه الأعلام. ذكروا أن نجاسة الملاقي، شوف يسقطون البحث، يضيقون البحث المثال عشان تصير قريب للذهن وواضح. ذكروا في حكم نجاسة الملاقي وهو الأجنبي، بعد ما يحتاج نتطرق الأخوان إن شاء الله يكون على ذكر منه، نجاسة الملاقي ونجاسة الملاقاة، ما العلاقة الصناعية الفقهية، مو الأصولية، ما هي العلاقة الصناعية الفقهية بين حكم نجاسة الملاقي الأجنبي والملاقى الذي هو طرف أصلي في أطراف المزاج، ما العلاقة إلا ومعلول. هني بدأت عقلية ومصنع التحليل الصناعي الفقهي يبدأ عند العلماء. قالوا هنا أربع احتمالات إن لم يكن أكثر، العلاقة بين حكم الملاقي والملاقى أربع إن لم يكن أكثر. هذه الرباعية اللي ذكروها رهيبة عظيمة، إذا واحد يلتفت إليها جدا مهمة. طبعا ما بخوض فيها، أخوض فيها إن شاء الله يعني الجلسة القادمة، لكن أقول بنركز أنه جدا مهم، وهذه ما مرتبطة فقط بالملاقي والملاقاة، في كل الأبواب الفقهية يجب عليك أنت أيها الباحث في الفقه والاستنباط تلتفت الى ان طبيعه العلاقه بين الاحكام المرتبطه بعضها مع بعض تلتفت الى هذه الرباعيه الاحتمالات ان شاء الله. وصلى الله على محمد واله الطاهرين.